نوبل. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 23 فلسطينيا على يد جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 16 شخصا في مدينة غزة. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل 7 حالات وفاة، منهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في هذا المجال إلى 420 شهيدة، من بينهم 145 طفلة. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية قصفت اليوم 3 مدارس تؤوي نازحين في مدينة غزة، وبالتزامن استهدفت قوات الاحتلال مجددا حشود المجوعين الباحثين عن الطعام، مما أسفر عن شهداء ومصابين. احتشد الآلاف في مدينة أوكلاند بنيوزلندا اليوم مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على غزة، كما طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على إسرائيل. كما ينتظر أن تخرج اليوم مظاهرات جديدة في عدة دول أوروبية، منها ألمانيا، للمطالبة بوقف الحرب وإغاثة الفلسطينيين المحاصرين في غزة. وتشهد ألمانيا ودول أوروبية عدة مظاهرات أسبوعية للتنديد بالحرب على غزة، وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في أعداد المشاركين رغم القيود المفروضة على هذه الاحتجاجات، خاصة في ألمانيا وبريطانيا. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن أكثر من 1,000,000 مواطن في مدينة غزة يواجهون جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري ترتكب على مرأى ومسمع العالم. وشددت الحركة على أن القصف الصهيوني المكثف للأبراج السكنية والمدارس ومراكز النزوح والإيواء في المدينة جريمة تجاوزة تنزية بوحشيتها. كما دعت حركة حماس الشعوب إلى النزول للميادين والساحات ومواصلة مسيرة التضامن حتى وقف جريمة الإبادة المستمرة، فيما طالبت الجماهير الحرة في كل دول العالم بتكثيف الحراك المساند لغزة والضغط بكل الوسائل المتاحة. أعلنت شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين من مدينة البيرة في الضفة الغربية عن الإضراب العالمي الأول عن الطعام المزمع عقده في 16 من الشهر الجاري، دعما لغزة وصمودها تحت شعار جوعكم جوعنا. وتواصل النقابات ومختلف مكونات الشعب الفلسطيني الاستعدادات للانضمام إلى الإضراب في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وقلقيلية وجنين وطول كرم على الرغم من الصعوبات الأمنية المشددة. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي ارتفعت حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر إلى 64,756 شهيدا و 164,059 مصابة في حصيلة غير نهائية. وحول ممارسة جيش الاحتلال الإسرائيلي الضغوط على سكان غزة لدفعهم إلى النزوح عبر مواصلة سياسة التدمير نحو هذه المدينة التي كانت أكبر مدن القطاع وأكثرها اكتظاظا بالسكان قبل الحرب. تابعوا هذا التقرير.
مدينة غزة أكبر مدن القطاع وأكثرها كثافة سكانية، قبل الحرب كانت تعج بالحياة. الفلسطينيون صنعوا عمران هذه المدينة بتحدي وإصرار، وهي التي كانت في كل عدوان تتعرض للدمار الواسع. فيها مركز الثقل المؤسساتي الحكومي والأهلي، وهي العاصمة الاقتصادية للقطاع.
الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال استهدافاته المتواصلة محو مدينة غزة بتراثها، بتاريخها، بحاضرها، بمستقبلها. الاحتلال الإسرائيلي يحاول إعادة فرض واقع جديد في قطاع غزة بما يخدم توجهاته ويخدم تطلعاته نحو مستقبل القطاع، لكن ذلك لن يمر مرور الكرام في ظل تشبث الشعب الفلسطيني بأرضه وصموده.
منذ بداية الحرب ركز جيش الاحتلال عدوانه ضد مدينة غزة ونشر الدمار والخراب في كل ركن فيها. اليوم يصر على ذلك أكثر في ظل مضيه نحو احتلالها كاملة لتدمير ما تبقى منها.
قبل حوالي سنة طلعنا على الجنوب ورجعنا آمنة ورجعنا من الجنوب رجعنا من الجنوب رجعنا على غزة، قالوا منطقة غزر اطبعوا، هينا بدنا نطبع والولاد مرميين، وين نروح احنا يا عالم؟ ارحمونا يا ناس ارحمونا.
ننزح فيش إمكانيات ولا في مجال ولا في حاجة، وين نروح؟ غزة طول عمرنا ربيانين فيها، هذه بلادنا، يا بتموتونا مرة واحدة يا حلوني يا عمي، خلاص تعبنا ما ضلش فينا حيل.
أماكن مهمة ولها رمزية كبيرة عند الفلسطينيين مرتبطة بمدينة غزة، لكن الاحتلال دمرها خلال هذه الحرب لشطب هوية المدينة، أبرزها المسجد العمري الأثري القديم الذي تعرض للتدمير، وهنا متنزه الجندي المجهول الذي تحول من مكان يكسوه اللون الأخضر لأرض رملية سكنتها خيام النازحين، وهنا ميناء غزة التي دمرت بشكل كامل. وكثيرة هي الأماكن التي شطبتها صواريخ الاحتلال من تاريخ المدينة التي تعود لأصول عمرها مئات السنين.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 6 مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية، وكذلك إصابة مواطن آخر بالرصاص في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، كما أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس، فيما أصيب مواطن مسن برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم طول كرم الغربي. ذكرت صحيفة الغارديان أن عددا متزايدا من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والهيئات العلمية حول العالم قطعت علاقاتها مع الأوساط الأكاديمية الصهيونية، فقد ألغت الجامعة الفيدرالية في سيارة في البرازيل قمة ابتكار مع جامعة إسرائيلية، فيما أعلنت جامعات في النرويج وبلجيكا وإسبانيا قطع علاقاتها مع مؤسسات إسرائيلية، وحذت حذوها كلية ترينيتي في دبلن خلال الصيف. كتاب هذه النشرة العناوين الرئيسية: لاريجاني يدعو لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية لردع العدوان الصهيوني وقف الانتهاكات. عشرات شهداء والجرحى بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، بينهم حشود المجوعين الباحثين عن الطعام. وتواصل التظاهرات في الكثير من المدن الأوروبية وإضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود، الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله،
حياكم الله وحللتم علينا، أهلا في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين خفايا السينما الهوليوودية وما تحفل به من حرب إعلامية ضد الإسلام والمسلمين، ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، ما هي الدعاية أو البروباغاندا؟ وكيف يمكننا أن نعرفها؟ ما هو دور هوليوود في الدعاية أثناء الحرب الباردة؟ هل تصور عدسات هوليوود كل البلدان بشكل واحد؟ أم إن هذا التصوير تابع بشكل رئيس لسياسات البيت الأبيض؟ هل تواجد طالبان في الأفلام الهوليوودية هو من أكثر الأسلحة الأمريكية تأثيراً في الحرب الباردة؟ هل يوجد هذا التصور وهو أن هوليوود هي من أكثر أسلحة الولايات المتحدة تأثيراً في الحرب الباردة؟ ولماذا يصدق معظم الأمريكيين تصريحات سياسيهم رغم مكرهم ورغم الحيل التي يستخدمونها؟ وكيف كانت السياسة والثروة والدعاية في هوليوود تتحرك إلى جانب بعضها البعض في الثمانينات؟
مستمعينا الكرام، خلال السنوات بين نهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط الاتحاد السوفيتي، نشرت الولايات المتحدة وسائل إعلامها الجماعية في جميع أرجاء العالم لتخلق هيمنة إعلامية. وبشكل عام فإن هذا البلد يقوم بتجميل صورة استراتيجياته العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال قنواتها الإعلامية الواسعة.
وفي الحقيقة فإن آلاف المحطات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الإلكترونية المنتشرة في جميع أنحاء العالم تفتح الطريق أمام حضور أمريكا العسكري والاقتصادي والثقافي، وتستغل أمريكا الاستغلال الأمثل تجاربها التي اكتسبتها خلال فترة طويلة من الحرب الباردة وتوظفها من أجل مواجهة أي معارضة في الرأي العام في أرجاء العالم.
يقول ديفيد وولش من جامعة كنت: الدعاية هي بلغة مبسطة نشر أفكار الهدف منها إقناع الشعوب من أجل اتباع نمط معين من التفكير والعمل لهدف خاص. ومن الأهمية بمكان إدراك هذه الملاحظة، وهي أن هذا الهدف تحريضي يعرف الدعاية ويميزها عن النشاطات المشابهة مثل الدعايات التجارية والتعليمية. وفي حين أن التعريفات تغيرت، إلا أن مفهوم الدعاية لم يتغير في الحقيقة، ولكن الشيء الذي تغير هو وسائل التواصل، حيث تغيرت من وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية إلى وسائل الإعلام الإلكترونية مثل الأفلام والإذاعة والتلفزيون والإنترنت في الوقت الحاضر. هذا التغيير الذي حصل في وسائل التواصل ترك تأثيرا كبيرا على كل من سرعة الانتشار وعلى نطاق انتشار الدعاية في نفس الوقت.
مستمعينا الكرام، بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر هاجمت أمريكا التي كان لها دور رئيس فيها أفغانستان ثم العراق بذريعة محاربة الإرهاب. وقد بدأت أحداث 11 من أيلول فصلا جديدا من توسيع نطاق قوة مهيمنة وغالبة في تاريخ العالم. بعد الهجوم بقيادة أمريكا، بدأت وسائل الإعلام بترسيخ رسائلها الأولى في الرأي العام عبر نشر وبث صور عجيبة عن طالبان والقاعدة التي كانت تحت قيادة أسامة بن لادن.
وقد وجهت الدعاية بشكل بحيث لا يبقى سوى طريق واحد للتعامل مع هذا الفكر الدوني، وهو الانتقام. وكان لهذا الحدث تأثير مباشر على كل شؤون الولايات المتحدة وكذلك على السينما الهوليوودية، ولم تكن هذه النتيجة لتنتهي عند عدد محدود من الأنواع والأفلام، بل إنها غيرت كل ثقافة هوليوود السينمائية. وبسبب هذه التغييرات الثقافية في هوليوود، تغيرت الشخصيات السلبية الشريرة في الأفلام خلال فترة امتدت لبضعة أشهر.
وقد تم خلال العقد الأول بعد الحرب العالمية الثانية إنتاج المئات من الأفلام الهوليوودية حول حلفاء أمريكا وضد ألمانيا النازية. وطيلة هذه الفترة كان يصور الألمان باعتبارهم العدو، أو بتعبير أصح باعتبارهم الأشخاص الأشرار والسيئين، رغم أن هذا السهم وجه بعد ذلك نحو الروس على أثر بدء الحرب الباردة. ولم يكن من العجيب أن الروس الأشرار الذين كانوا يسعون بيأس من أجل القضاء على القوة الأمريكية الغالبة حلوا شيئا فشيئا محل الألمان الأشرار.
وكانت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين تمثلت لهوليوود فترة للعثور على عدو خيالي آخر ونشر النزعة الوطنية بين الأمريكيين، وحولت أحداث الحادي عشر من أيلول المسلمين بشكل عام والعراقيين والباكستانيين بشكل خاص إلى شياطين. ويصرح أريك دراتسر المحلل الجيوبوليتيكي قائلا: يؤدي الرأي العام دورا أساسيا في خلق القدرة على تنفيذ التعليمات السياسية والجيوبوليتيكية، أي الجغرافيا السياسية، وأمريكا ليس بمقدورها أن تذهب بسهولة إلى حيثما أرادت لتفعل ما تشاء إلا إذا تمكنت من توجيه الرأي العام بدعم من سياسة خارجية خاصة. وقد شهدنا عدة مرات قبل الحرب مع العراق أن ماكنة الدعاية كانت تسعى بيأس لأن تكسب الدعم لما كان ينبغي أن يكون حربا غير مرحب بها. وكالة الاستخبارات الأمريكية لها بدورها اهتمام خاص بهوليوود، لأن الأخيرة من الأدوات السياسية لتشكيل الرأي العام في أمريكا. وسواء أرادت كسب الدعم لموضوع خاص أم لحرب أو حتى من أجل تعزيز رواية ما، فإن هوليوود بإمكانها فعل ذلك، لأن الناس يميلون إلى أن يتذكروا بمرور الزمن أكثر الأحداث أو اللحظات تأثيرا.
كل الشكر لكم على حسن متابعتكم، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج هوليوود الوجه الآخر.
نترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى.
إلى الملتقى.
كلمات لها إيقاعها وأثرها في حياة الشعوب، تشكلت من حكايا وخبريات وحوادث مستظرفة صاغها الزمن أمثلة تجري على ألسنة الناس وذهبت مثلا. برنامج تمثيلي كتبه للإذاعة مروان الخاطر، إخراج عبد الكريم خشاب.
ندم ندامة الكسعي. ندم ندامة الكسعي. والكسعي هو غامد بن الحارث، كان يرعى إبله بواد كثير العشب والشجر، فوجد نبعة بين صخرتين تصلح لأن تكون قوسا، فجعل يتعهدها ويقومها في كل يوم، حتى إذا استوت قال لزوجته التي كانت معه في ذلك اليوم:
أرأيت النبعة؟
رأيتها، ولكن لما قطعتها؟
لأحفها وأتخذ منها قوسا وعددا من السهام. يا رب وفقني لنحت قوسي، فإنها من لذتي لنفسي.
الجزء الطويل للقوس والأجزاء الصغيرة هذه للسهام، أليس كذلك؟
بلى، انظري إليها، هن وربي أسهم حسان، يلذ للرامي بها البنان كأنما قومها ميزان. فأبشروا بالخصب يا صبيان، إن لم يعقني الشؤم والحرمان.
تفاءل بالخير يا رجل.
لا عليك، اذهبي إلى الصبيان وتركيني الليلة هنا، ومتى اصطدت غزالا جئت به إليكم. غزلان قد جاء، سأرمي واحدا منه بهذا السهم. ما هذا؟ يبدو أنني أخطأت فارتطم سهمي بالصخر ولم أستفد سوى رؤية الشرر وضياع السهم. أعوذ بالعزيز الرحمن من نكد الجد والحرمان، ما لي رأيت السهم بين الصوان يوري شرارا مثل لون العقيان. هو ذا القطيع الثاني قد جاء، سأرمي بالسهم الآن.
ومر قطيع ثالث ورابع وخامس، وفي كل مرة يذهب السهم ويرتطم بالصخر محدثا شررا، مما جعله يعتقد أنه أخطأ ولم يصد أي غزال من القطعان الخمسة التي مرت به. وهنا قال:
أبعد خمس قد حفظت عدها، أحمل قوسي وأريد ردها، أخزى الإله لينها وشدها، والله لا تسلم مني بعدها، ولا أرجي ما حييت رفدها.
وهنا أخذ قوسه وكسرها ثم نام. وفي الصباح أفاق من نومه فهاله ما رأى، رأى خمسة غزلان في المكان مصرعة، ووجد الأسهم الخمسة مضرجة بالدماء، مما يعني أن كل سهم كان ينفذ من الغزال نحو الصخر فيحدث الشرر الذي رآه وأوهمه أنه أخطأ الهدف. عندها عض على إبهامه حتى قطع وقال:
ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذن لقطعت خمسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي.
ولهذا يضرب المثل بالرجل شديد الندم فيقال عنه: ندم ندامة الكسعي.
وذهبت مثلا. قام بدور الراوي جهاد الأطرش، تمثيل أمل المصري ونور الدين مرزادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء في برنامج الاستفتاءات. أرحب بضيفي الشيخ طه أزادي. أنا محمد إبراهيم خليق، مقدم البرنامج، وفي هذه الحلقة سنواصل الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تهم جمهورنا الكريم، فابقوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم مجددا، ونتابع معكم الأسئلة الفقهية، وأرحب بضيفي فضيلة الشيخ طه أزادي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم المولى وحفظ جميع المستمعين والمستمعات.
أهلا وسهلا بكم مجددا. شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز غسل الجنابة في حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة من غسل الجنابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
أصلا موضوع الغسل لابد أن يتم بعد انتهاء حالة الجنابة وبعد انتهاء حالة الحيض، أو كما يقال بعد الطهر من هذه حالة. فلذلك لا يجوز أصلا الغسل، فيه إشكال ليس بتام، لابد من المرأة أن تنتهي من حالة الحيض لكي يتم غسل الجنابة وغسل الحيض.
نعم. سؤال آخر يقول بمسألة أخرى أيضا متفاوتة عن هذه المسألة، لكن تتعلق بالطوابع البريدية التي طبع عليها آيات القرآن الكريم أو طبع لفظ الجلالة وأسماء الله، فكيف يمكن استخدام هذه الطوابع في البريد وعلى الرسائل وعلى الكراتين مثلا، أو أي شيء ممكن كمرسولات مستخدمة من قبل الشخص الذي يضع هذه الطوابع؟
بشكل عام يمكن استخدامها في جميع المراسلات وفي جميع هذه الأمور، ولكن لابد من مراعاتها بعد الانتهاء منها. يعني ما بصير أنه الإنسان بعد أن ينتهي من نقل هذا الملف الذي عليه طابع فيه اسم الجلالة أن يرميه في سلة القمامة، لابد أن يتجه مثلا إلى القطاع التي تقطع الأوراق، ومن ثم هذه الأوراق يعاد صناعتها. هنا لا يوجد هتك، هنا يوجد ماذا؟ إعادة تصنيع، فإذا يذهب هذا الاسم الظاهري على الورق. هذه أفضل طريقتين. الاستخدام العام، الاستخدام الإداري للطوابع ونقلها من مكان إلى مكان جيد وإتلافها بالشكل المناسب أفضل من رميها، أو هو هذه لابد أن يفعله، لأنه لا يجوز رميها في القمامة.
يعني يجوز تقطيع كلمات الله مثلا ممكن في ورقة أو صفحة أو جريدة أو مجلة تكون بعض كلمات أصلا موجودة من القرآن الكريم أو من الأدعية أو فيها الأسماء الجلالة، هل يجوز تقطيع وشق الأوراق مثلا؟
إن كان المقصود إعادة صناعة هذه الأوراق وإعادة تدويرها كما يقال بحيث أنها تصبح أوراق ثانية، نعم يمكن هذا الشيء مع رعاية الاحترام وحفظ الحرمة وعدم انتهاك الحرمة الشرعية. لا يفهم شخص أنه أنا أقطع الورقة الذي فيها آيات ومن ثم أرميها بالسلة القمامة، لا لا لا،
التمزيق هنا لا جائز؟
التمزيق من أجل رميها في القمامة ليس بجائز. إذا واحد مزق الورقة ليرميها في القمامة هذا ليس بجائز، ولكن هنالك عندنا أجهزة مثل الفرامة، هذه تفرم الورقة لكي يصبح صغيرا ويعاد تصنيعه.
نعم.
في هذه الحالة لا يوجد إشكال شرعي.
وإذا رمى الأوراق مثلا في النهر أو في
النهر الماء مثلا، لا إشكال، دفنا في بئر هذا مو إشكال، بالعكس هذا أفضل شيء للأوراق التي كتب عليها أسماء الجلالة وأسماء المعصومين، ولا يجوز حرقها.
الحرق لا يجوز.
البعض يتصور أنه حرق الورقة بالنار فيها اسم، لا يجوز، حرام، لا يجوز حرق الورقة التي عليها اسم الجلالة أو آيات قرآنية أو أسماء معصومين بالنار،
حتى أسماء المعصومين،
حتى أسماء المعصومين لا يجوز.
فإذا
إن أراد أن يتلفها بشكل محترم، إما دفنها وإما رميها بنهر أو ببئر أو بفرامة من أجل إعادة تدوير وصناعة هذه الأوراق.
نعم أحسنتم، هذه مسألة مهمة بالنسبة للموظفين أحسنتم في الدوائر الحكومية خصوصا الإسلامية.
أحسنتم، بشكل عام لا يجوز، حرام، هدكن لحرمة الله وهدكن لاسم الله تعالى.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. أحسن المستمعين الأعزاء، نواصل معكم بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونتابع معكم الإجابة على الأسئلة الفقهية. شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة عن هذا السؤال: لضيق الوقت إذا لم يستطع أن يتطهر سريعا فيتيمم ويصلي في هذه الحالة، إن استطاع أن يتخلص من الثياب تخلص وستر عورتيه، وإن لم يستطع فبهذه الثياب يتيمم ويصلي ولا قضاء عليه.
ولا قضاء عليه. يعني المهم أن لا يترك الصلاة بأي حال،
المهم أن لا يترك الفرض.
نعم نعم أحسنتم شيخ. سؤال آخر يقول: هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من السابق مر علينا مثل هذا السؤال. بشكل عام التي داخلة في الحيض وغيره لا يمكن أن تغتسل غسل الجنابة، لأنه لا يسقط ما يتوجب عليها من الغسل. الغسل بشكل عام يكون بعد انتهاء حالة النجاسة، سواء كانت جنابة أو سواء كانت حيض بعد أن تطهر من أيام دورتها الشهرية.
نعم. أيضا سؤال تقريبا في هذا المجال يقول: في حالة الرطوبة الخارجة من الإنسان، وطبعا من الرجل أتصور السائل هذا يقصد، يقول: متى نعتبرها مني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام الذكر من الرجال لديه عدة من المياه ممكن أن تخرج أو رطوبات، فإن لم يراعي الطهارة الخاصة به، منها مثلا بعد التبول خرطات التسع، منها تطهير الموضع، إذا لم يراعي هذه الخرطات التسعة ولم يفعلها فهنا يحكم الطهارة، إلا إذا كان هنالك أمارات ودلائل تدل على أنه منيا. مثلا الآن رطوبة ينظر الرجل لا يعلم ما هي، إن لم يعلم ما هي وكان يراعي الخلطات التسعة والتطهير الواجب فيحكم بطهارته. أما إذا كان لونها لون المني مثلا، أو مثلا شكلها شكل المني مثلا، فيحكم بأنها هذه النجاسة
نجسة.
ولكن إذا لم يعلم شيء وهو ممن يراعي الطهارة، هنا نقطة مهمة، لأن هنالك بعضهم لا يراعي شيء، الذي لا يراعي التطهير والخرطات التسعة، أي رطوبة تظهر يحكم بنجاستها.
وبالنسبة للوضوء والغسل كيف يكون؟ هل هذه الطهارة الخارجة مبتلى للوضوء مبتلى للغسل أو لا؟
طبعا إذا هو لا يراعي الخرطات التسعة ولا يراعي التطهير، أي رطوبة تخرج فتحكم بنجاستها، بس إذا كان ممن يراعون يحكم بطهارتها.
يعني لا يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل،
لأنه لم يصل إلى أنها نجسة. وهنا نرجع إلى نفس القاعدة التي تفضلتم بها سابقا، البراءة الشرعية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس.
نعم، فوضوءه يبقى على حاله وأيضا غسله.
نعم، كان ممن يراعي الطهارة. بلي،
والمقصود من الخرطات يعني الاستبراء، صحيح؟
بلي، الاستبراء الشرعي.
نعم، أحسنتم شيخنا الفاضل. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لوقتكم مستمعينا الكرام، ونلتقي معكم في حلقات مقبلة إن شاء الله. كان معكم محمد إبراهيم خليق، وكان معكم ضيفي الكريم سماحة الشيخ طه آزادي. إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، ثلاث موبقات وثلاث منجيات، فأما الموبقات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا أيها الإخوة الكرام لا زال يدور حول المهلكات، والمهلكات كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا ثلاثا منها، وهي ثلاث مهمة وخطيرة جدا. تحدثنا عن اثنتين منها، واليوم نريد أن نتحدث عن الموبقة الثالثة، يعني عن الخصلة الموبقة المهلكة التي تهلك الإنسان في دنياه وأخراه. ما هي هذه الخصلة الثالثة المهلكة التي ينبغي أن نتجنب منها وأن نبتعد عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وإعجاب المرء بنفسه. إذن أكرمكم الله، الخصلة الثالثة المهلكة هي العجب، أن يعجب الإنسان بنفسه، أن يعجب الإنسان بعمله. العجب من المهلكات، وذلك لشيئين: الأول أنه يفسد عمل الإنسان ويحبط ثواب الإنسان، والثاني أنه يمنع الإنسان من العبادة ومن الازدياد في العبادة. ولهذا ورد في الحديث الشريف: العجب يمنع الازدياد. وورد عن الأئمة سلام الله عليهم أن على الإنسان دائما أن يشعر بالتقصير، أن يشعر نفسه بالتقصير في العمل. ليش؟ لأن الإنسان إذا شعر أنه مقصر في عمله راح يحاول أن يتلافى هذا النقص وهذا التقصير. يعني مثلا إذا ينظر إلى عباداته مثلا قليلة وبعين القصور والتقصير، راح يحاول أن يزداد من العبادة، أن يجبر هذا النقص. يقول: أنا عباداتي قليلة، أنا إنسان مؤمن، الله عز وجل له علي حق، المفروض أن أعمل أكثر، بعدين يوم القيامة إيش قد ما عندي أعمال ما راح تنفعني، ما راح تكفيني في تلك الأهوال وتلك الشدائد العظيمة، فكون أعمل أكثر، كون أزداد من العمل. فالإنسان اللي يحس بالتقصير يحاول أن يزداد من العمل. أما المعجب بنفسه، المعجب بعمله، لا، راح يقصر بالعمل بالعكس. ليش؟ لأن يقول لك: أنا الحمد لله أنا مؤمن، أنا متدين، أعمالي كثيرة، أصلا زايدة علي يوم القيامة، فراح شنو بالنتيجة؟ ما راح يعمل، لأن هو يقول: أنا عندي رصيد كبير من العمل، راح يقصر بالعمل. بالإضافة إلى أن العجب بالنفس يؤدي إلى التكبر، يؤدي إلى الغرور، يؤدي إلى الاستعلاء على الناس، يؤدي حتى على نكران الحق، وغير ذلك من الأمراض الكثيرة. فإذا العجب بالنفس خصلة مهلكة، وهي الخصلة الثالثة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وآله من الموبقات والمهلكات. وقانا الله وإياكم شر أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث هو حلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي عليه السلام حليم. ما معنى الحلم؟ إمامنا إمام حليم. ما معنى أن يكون الرجل حليما؟ ومتى يقال للإنسان هذا الإنسان حليم؟ لابد أن يكون قد مر بمواقف، من خلال هذه المواقف يحكم على هذا الإنسان بأنه حليم أو ليس بحليم. ما معنى الحلم؟ الحلم هكذا هو ضبط النفس. متى؟ عند الهدوء، عند الراحة؟ لا، ضبط النفس عند هيجانها. تكون النفس هايجة، في هيجان، في ثورة. الإنسان لما في هذه اللحظة يضبط نفسه، يسيطر على نفسه بعد، ويكون قادرا، عند قدرة على الانتقام ممن أغضبه، عند قدرة. هذا الإنسان إذا ضبط نفسه وعنده قدرة على ردة فعل قوية يكون حليم. الحلم ما يجي في إنسان مثلا مو واضحة جدا، في واحد ما عنده قدرة على الرد، في إنسان ضعيف مثلا. لو شخص قوي جدا، أضرب مثال، قوي جدا، جاء ضرب واحد ضعيف جدا، ضعيف جدا، واحد فيل وعصفور، إذا العصفور ما رد على الفيل ما نقول العصفور حليم، خاف ما يقدر يرد، ما عنده قدرة على الرد. نعم، لو بالعكس العصفور اعتدى على الفيل والفيل يقدر ينتقم بحركة قليلة لكن الفيل ما رد، يقولون مثلا كمثال لو نجيبها الفيل حليم. هذا كمثال، أعطيه مثال. هذا أيضا في عند بني البشر هكذا. أمير المؤمنين عليه السلام حليم. نجي نشوف المواقف. طبعا الحلم، علي بحلمه، بأخلاقه، بشجاعته، بعبادته، بإسلامه، بإيمانه، بصلاته، هذه اللي تفوق عليها ساد القوم. وعندنا رواية من حلم ساد، يعني أصبح سيدا. إن المسلم ليبلغ، ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم. هكذا الحلم، هكذا. نجي لأمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحليم. ما حد يشك إمام في ذرة قوته، عند حكومة، عند جيش، في فترة حكومته يستفز، يشتم، يكفر، يسب، وهو لا يرد. لديه القدرة، فهو إذن إمام حليم. من يحب عليا، علي حليم. نتعرض ترى في حياتنا من الضعيف ومن القوي، بالذات خلنا نتعرض ساعات من الضعيف إلى موقف يستفزنا، يؤذينا. ما هو موقفنا؟ خلنا نشوف ما هو موقف أمير المؤمنين، لنأخذ ليكن موقفنا هو موقف أمير المؤمنين عليه السلام. لما جاء الرسول يقول له، يقول لفاطمة زوجتك أقدم أمتي كذا كذا سلما، تعالى يقول له وأعظمهم حلما. أنا أعطنش واحد هذا يصلح أن يكون زوج حليم. نشوف عن زرار بن أعين عن أبيه عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول كان رواية عن أمير عن الباقر، كان علي عليه السلام إذا صلى الفجر، إذا يصلي الفجر لم يزل معقبا، ما يقوم يصلي ركعتين وسيدة شنو راح إلى الفراش، لا، يقول لم يزل معقبا في تعقيب إلى أن تطلع الشمس. عندنا احنا هذا الحكم، النوم ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، مكروه. هذه ساعة توزع فيها الأرزاق، هذه ساعة. لما سئل لأجاب الظاهر أمير المؤمنين والرسول أي ساعة لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، ما حد جاب. هذه هي الساعة التي تكون بين الطلوعين. أمير المؤمنين لا يعقب، في تعقيب، في عبادة. فإذا طلعت، إذا طلعت الشمس اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس، هذه من تطلع الشمس، فيعلمهم الفقه ويعلمهم القرآن. زين، يجي وقت شوية يقوم، وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه. يوم من الأيام مر برجل هو ماشي وهو الحكومة في إيده، فرماه بكلمة هجر، كلمة فحش، سب، شد، سيئة، ما مسوي شيء، رجال في عبادة وقاعد يعلم الناس الفقه ويعلمهم القرآن، ها، ويساعد المساكين والفقراء. هذا جاء أعطاه كلمة، يقول رجع أمير المؤمنين عقب فترة، ركب المنبر وأمر حق الصلاة، صلاة الظهر، حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال: أيها الناس، إنه ليس شيء أحب إلى الله، ما في شيء أحب إلى الله ولا أعم نفعا من حلم إمام وفقه. مهم جدا أن يكون الإمام فقيه وأن يكون عالم، ما في فائدة الفقه لوحده، العلم لوحده، غزارة العلم لوحده، لابد أن ينضم وأن يكون مع العلم والفقه حلم. ولا شيء أبغض إلى الله ولا أعم ضررا من جهل إمام وخرقه. إمام جاهل وأحمق، ما في. ألا وإنه من لم يكن له من نفسه واعظ، إذا واحد ما يوعظ نفسه الوعظ من الذات من الداخل، لم يكن له من الله حافظ، وإنه من أنصف من نفسه لم يزده الله إلا عزة. إذا واحد يكون منصف مع نفسه ما يعطيها أكبر من حجمها ومن مستواها، يكون عزيز، الله يعزه. وإن الذل في طاعة الله أقرب إلى الله من التعزز في معصيته. ثم قال أمير المؤمنين: أين المتكلم آنفا؟ وين لم كالحين يتكلم كلام فحش ورمى عليه كلام، من قدر ينكر؟ فلم يستطع الإنكار، فقال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، أنا. فقال علي: أما إني لو أشاء لقلت. أنا لو أمضي أقول أحكي أريد. فقال الرجل: إن تعفو وتصفح فأنت أهل ذلك. قال: قد عفوت وصفحت. هذا منتهى الحلم. يسألون الباقر وش كان يبقى يقول، وش يبقى يقول أمير المؤمنين، يقول لي لو شاء لقلت. الباقر يقول ما أراد أن يقول، ما كان بيقول شيء، بس يبقى يقول لي أراد أن ينسبه، يعني بيبين له أنت ويش، يعني ما بيتكلم يا كلام. هذا موقف من موقف أمير المؤمنين. عبد الله بن الزبير هذا كان يشتم أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد، تارة واحد يشتمني ما مش أحد في الطريق، ممكن أبلعها، أسكت، لكن قدام الناس على رؤوس الأشهاد وأحصل شتيمة ما أتحملها، ما أتحملها. عبد الله بن الزبير كان يشتم أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد، حتى أن يوم، أنا ما أطيق أقول هذه الكلمات ثقيلة أجيبها، بس للتوضيح، يوم من الأيام أمير المؤمنين يخطب في البصرة، هذا يقول لهم شنو: قد أتاكم الوغد اللئيم، علي بن أبي طالب. وكان وحاشا معروف عن الزبير قاتل أيام رسول الله، هذا اللي كانت خاتمة خاتمة سيئة، يعني هذا كان لما قتل أمير المؤمنين يجي ياخذ السيف في قلبه يقول هذا السيف، صاحب هذا السيف يعني الزبير، لطالما فرج كرب عن رسول الله. لكن وش كانت العاقبة؟ عاقبته كانت بسبب ابنه عبد الله بن الزبير. هذا واحد ما كان أمير المؤمنين، هذا يوم هذا صار أسير في وقعة الجمل. عبد الله بن الزبير هذا اللي يسب أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد، هذا أصبح أسير. أمير المؤمنين وش سوى؟ أقول هذه الحلم، أن يكون الإنسان قادر على الانتقام لكن يضبط نفسه. أمير المؤمنين يصفح عنه يقول له اذهب، ما بس من بأشوفك، بس أكثر من هذا ما في، روح وما أشوفك بعد. أمير المؤمنين في وقعة الجمل سعيد بن العاص أيضا ظفر به أمير المؤمنين، وهذا معروف من أعداء أمير المؤمنين اللدودين. أمير المؤمنين لما ظفر به أعرض عنه ولم يقل له شيئا. هذا أمير المؤمنين عليه السلام إمام حليم. غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج، دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
الشيطان من قلبي انجد الشيطان من قلبي ما لا بمغرب رقمي لا ولا بتارك دربي انجد الشيطان من قلبي انجد الشيطان من قلبي ما لا بمغرب رقمي لا ولا بتارك دربي.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامات فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يهدو التزامات فيه تلغيم تلغيم الدروب. هكذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة بيننا دوما يجوب جاء يصطاد بماء عكر ربع الشهامة جاء يبتز الشعوب حاقد بالغدر يرمي بغتة فينا سهامة كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب. يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل
الفرائض. التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة. أصحابكم فيها خالد العبد الله، والبداية ما العناوين الرئيسية. لاريجاني يدعو لتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية لردع العدوان الصهيوني ووقف الانتهاكات. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر الاحتلال في غزة بينهم حشود المجوعين الباحثين عن الطعام. وتواصل المظاهرات في الكثير من المدن الأوروبية وإضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة. وإلى التفاصيل أهلا بكم. انتقد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشدة المؤتمرات الإسلامية التي تكتفي بالخطب والبيانات دون اتخاذ أي خطوات عملية تجاه الأوضاع في فلسطين. واعتذر علي لاريجاني في تصريح صحفي أن هذا النوع من المؤتمرات الذي يخلو من النتائج الملموسة لا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني بل ويشجعه على مواصلة عدوانه، ودعا إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول الإسلامية مشددا على أن اتخاذ